الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس أصول الإيمان، وما زلنا مع توحيد الألوهية، واليوم موعدنا مع المطلب السادس وهو التوسل. وهذا من مبحث حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. نريد أن نركز سويا في موضوع التوسل، من التوسل هناك توسل ممنوع وتوسل مشروع. تعريفه، التوسل مأخوذ في اللغة العربية من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب. فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في التحقيق، في تحقيقه. وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه الله وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. يبقى التوصل في الشرع هو المورود بالتوسل هو التوصل إلى رضوان الله والجنة. معنى الوسيلة في القرآن، وردت لفظ الوسيلة في القرآن الكريم في موطنين اثنين فقط. الموطن الأول، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. والمراد بالوسيلة في الآيتين أي القربة إلى الله تعالى بالعمل بما يرضيه. فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنه أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. يبقى هنا المقصود بها الوسيلة هي القربة في الآية الأولى. وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها إلى التي توضح معناها، إن إذا عرفنا سبب النزول نعرف المقصود بالآية. قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. تمام. أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني إن الجماعة الذين يدعونهم ويعبدونهم من الجن هم أسلموا الآن يبتغون فضل الله جل وعلا. وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى يمين إلى طال من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة. وذلك قال: يبتغون إلى ربهم أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقرب إليه. يعني هي الوسائل التي تقرب الإنسان من ربه جل وعلا وتدخله الجنة. أقسام التوسل، كما قلنا التوسل ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. ينقسم التوسل إلى قسمين: توسل مشروع يعني جائز فعله، وتوسل ممنوع. ومعنى التوسل ممنوع أنه لا يجوز فعله. التوسل المشروع هو الذي إذا فعله الإنسان أثيب عليه، والتوسل ممنوع إذا فعله الإنسان أثم بفعله. التوسل المشروع، إيه هو التوسل المشروع يا شيخ محمد؟ التوسل المشروع هو التوسل إلى الله جل وعلا بالوسيلة الصحيحة المشروعة، والطريقة الصحيحة لمعرفة ذلك والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع لمين؟ لأنه في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الله بيّن لنا الطريق أو الأشياء التي ترضيه والأشياء التي تغضبه أو الأشياء التي تقربنا منه والأشياء التي تكون إيه؟ هذا كله موجود في الكتاب والسنة. نحن لا نعبد الله إلا على إيه؟ على ما جاء في الكتاب والسنة. فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فإنه توسل إيه؟ ممنوع. مثلا لما يجي واحد يقول لي تقول كده قبل ما تنام يا لطيف يا لطيف 30,000 مرة، نقول له يا لطيف منك، تمام؟ لأن يا لطيف هنا هل هذا توسل أو هل هذه العبادة تقربنا من الله؟ هل أمرنا بها في كتاب وسنة؟ هل هناك دليل من الكتاب والسنة على أن قول يا لطيف 30,000 مرة يقربنا إلى الله أو يرضي الله جل وعلا علينا؟ إن لم يكن فهذا لا يجوز فعله حتى لو كان ذكرا. مثلا الذين مثلا شغلون قرآن يوم الجمعة، الجماعة اللي شغلوا قرآن يوم الجمعة، هو يقصد بتشغيله للقرآن القربة من الله ورضوان الله، أو يعني هذه وسيلة عنده يريد أن يتقرب بها إلى مين؟ إلى الله جل وعلا. ولا مش وسيلة، القرآن من أقرب القربات التي تقربنا إلى الله، ولا في شك في كده. طيب هنا بنقول له آه القرآن فعلا يقربنا إلى الله، لكن الكيفية نفسها اللي هي كيفية قراءة القرآن ووقت قراءة القرآن، كيفية قراءة القرآن بهذه الكيفية بهذه الطريقة لم ترد في الشرع، لأن ممكن الذكر نفسه يكون مشروع لكن كيفية الذكر هي اللي إيه؟ غير مشروع. فقراءة القرآن مشروعة، لكن قراءة القرآن بهذه الكيفية في هذا الوقت غير إيه؟ لم ترد. إذن إذا فعلها مع أنه يقرأ قرآن لا تقربه إلى الله وليست وسيلة مشروعة للقرب من الله جل وعلا. قس على ذلك اللي يسموها التفاشيح ولا التواشيح دي اللي قبل الجمعة والتواشيح اللي قبل الفجر وقرآن الفجر. ربنا يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر، القرآن ده مش الذي يقرأ في المزياع قبل الأذان، لا، قرآن الفجر اللي هو إيه؟ القرآن الذي يقرأ فين؟ في داخل الصلاة نفسها، هذا هو قرآن الفجر الذي قال فيه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان إيه؟ ها؟ مشكور. تمام. النوع الثاني من أنواع التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، كان يقول اللهم بإيماني بك. لا لسه ما وصلناش إحنا. تمام. يبقى لازم الوسيلة تبقى مشروعا، والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع. التوسل المشروع يندرج تحته كم نوع؟ النوع الأول التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة. كان يقول المسلم في دعائه اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافني، أو يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني. ودليل مشروعية ذلك لما تجي تقول أنت يا عم أنت بتدعو بأسماء الله حسنى، إيه دليلك على هذا الكلام من الكتاب والسنة؟ يقول ربنا في القرآن بيقول إيه؟ ولله الأسماء الحسنى، ها، فادعوه بها. الثاني التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح، قال قام به العبد، كان يقول اللهم بإيماني بك. يبقى أول نوع من أنواع التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله الحسنى. النوع الثاني بأعمال إيه؟ نعم صالح. كان مثلا الإنسان يقول اللهم بإيماني بك، إيمانك بالنبي أو إيمانك بالله جل وعلا عمل إيه؟ صالح. أو مثلا يقول اللهم باتباعي لنبي، أو مثلا اللهم أسألك بحبي لنبي، أو يقول اللهم أسألك بحبي لك، أو صلي ركعتين مثلا اللهم إني أسألك بهاتين الركعتين. كأصحاب الغار سألوا بعمل صالح، ما هو ده أهو كصاحب الغار ثلاثة الذين سألوا بأعمال صالحة، تمام، جايبها ذكرها هو في الكتاب هنا. التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، كان يقول اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول اللهم إني أسألك بحب النبي صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر مثلا الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به الله، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين التي سيرد ذكره. ويدل على مشروعيته الدعاء بعمل صالح قوله تعالى الذين يقولون ربنا ها إنما إيه آمن، يبقى بيسأل ربنا بإيه بقى بعمل الصالح اللي هو بإيه الإيمان. ربنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال سبحانه وقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين. ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطر فآووا إلى الغار، إذ أصابهم مطر فآووا إلى الغار فانطبق عليهم، فقال بعضهم بعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا إيه الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق به. فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وترك، تمام، وأنا عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أن اشتريت به بقرا وأنه أتاني بطلب أجره، فقلت له أعمد إلى تلك البقرة فسقها، فقال إنما لي عندك فرق من أرز، فقال لي أعمد إلى تلك البقرة، فقلت له أعمد إلى تلك فإنها من الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عني فانساخت، ففرج عنا فانساخت يعني انفرجت فرجة لا يستطيعون الخروج منها عنهم الصخر. فقال آخر فمن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكان تأتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فعطأت عليهما ليل فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون يعني يصرخون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشربوا أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء فتحت شوي لكن لم يخرجوا. فقال الآخر اللهم كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبل إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا، رواه البخاري. يبقى الواحد يتوسل بعمل عمل صالح يعمله يظن أن هذا العمل كان فيه إيه يا شيخ محمد شيخ صافي خالصا لله تعالى وصادق فيه، تمام. النوع الثالث، يبقى النوع الأول من التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان بأسماء الله إيه؟ بأسماء الله عز وجل الحسنى. النوع الثاني أن يتوسل به بعمل صالح عامله لله، ومعنى صالح لازم أن يكون مخلص، تمام. النوع الثالث من نوع التوسل المشروع التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجو إجابة دعائه. كان يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقى والمحافظة على طاعة الله فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربه يسرا، يعني إذا كنت تظن أن هناك رجل فيه صلاح دل عن فلان ادعو لي بكذا. ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص، وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر, يعني تجاه المنبر رسول صلى الله عليه وسلم, فقائما يخطب ورسول صلى الله عليه وسلم قائم يخطب, فاستقبل رسول صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل, فادعو الله أن يغيثنا, فادعو الله يغيثنا. فقال فرفع يا رسول صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة, يعني ولا هبابة ولا شيئا, وما بين وبين سلع من بيت, ما بيننا وما بين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه من ورائه سحابة مثل الترس سودة جدا, فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس, فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ست أيام. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة فرسول الله قال واخطب, فاستقبل قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل, فادعو الله يمسكها. الأول قال هلكت الأموال وانقطعت السبل, فادعو الله أن يغثنا, قال وقف الغيث شوية. قال فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجني أن أمسي في الشمس. تمام. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري مش فاكر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر أن في أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون, قام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم, فقال أنت منهم. جاء رجل ثاني قال ادعو الله, قال سبقك بها عكاشة. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أويس القرني وفي قال فاسألوه أن يستغفر لكم, حياتيكم رجل من الماء من اليمن في كذا كذا. وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياته من يطلب منه الدعاء, أما بعد موته فلا يجوز لأنه لا عمل له. يعني ما تجيس لواحد صالح بعد موته وتقول ادعي لي يا شيخ فلان عند قبره, عند قبره, لأنه مات لا يملك لنفسه نفعا ولا إيه, هذا فضلا على أن يملك لنفسه لخيره نفعا أو ضرا. تمام. ده كله اسم التوسل ايه المشروع. هيا بنا الى التوسل ايه الممنوع حتى ننتهي من الطلب الثالث بالمرة. المطلب السادس التوسل الممنوع. احنا قلنا التوسل نوعين, توسل ممنوع توسل ايه مشروع. التوسل الممنوع هو التوسل الى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة انه وسيلة, وهو انواع بعضها اشد خطورة من بعض. بعض الناس ابتكروا أنواع من التوسل إلى الله لم يذكرها ربنا جل وعلا في كتابه ولم يشرحها لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم, إنما هم ابتكروها. من الذي يعلم الذي يقربنا منه سبحانه؟ هو سبحانه, هو الله تبارك وتعالى يعلم الأعمال التي تقربنا إليه أو الوسائل التي تقربنا إليه, فشرعها لنا في كتاب عشرة الصلاة. فإذا أتينا نحن بعبادات لم تشرع, لو كانت هذه العبادات تقربنا إلى الله لشرعها الله إيه لنا. فبما أن الله لم يشرعها لنا إذن من فعلها لا تقرب إلى الله بل تزيده من الله إيه بعدا. ففي بعض الوسائل بعضها أشر من بعض. التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم, قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك, فهذا من الشرك الأكبر الناقل على المنة. لما يقول يا سيدي فلان نجي ولد, يا سيدي فلان يا شيخ فلان يا بدو يا جيلان يا عبد القادر يا إبراهيم الدسوقي يا ابو العباس يا حسين يا علي, هذه كلها استغاثات تدل إذا فعل الإنسان وقع في الشرك الأكبر. النوع الثاني من الوسيلة, معنى الشرك الأكبر أنه لا يغفر له, وإذا مات مات على ملة غير ملة حسن على غير ملة الإسلام. النوع الثاني من التوسل, التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله تعالى عندها والبناء عليها ووضع القناديل والسطور ونحو ذلك, وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد, وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. نمرة 4، التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم بل هو من البدع المحدثة، لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. قال الله تعالى: ها الله أذن لكم. ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم. لما تقول لك اللهم انسلك بجاه نبيك محمد، اللهم انسلك بجاه الصالحين، الله قال له طب من قال لك إني ومن قال ومن الذي أخبرك أن تسأل الله بهذا الجاه؟ ها تمام، لأن تصل لم يشرع الله ولم يأذن به. قال تعالى: الله أذن لكم. ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله تنفعهم هم ولا تنفعنا إيه؟ نحن، لأن الله يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه خير لكان أسبق الناس إليه من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من مين؟ من أهل العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام، يكره أن يقول ذلك. شبهات وردود في باب التوسل، تمام؟ قال يبقى كم نوع من أنواع التوسل الممنوع؟ أو واحد التوسل إلى الله بدعاء الموتى، النوع الثاني بيع العبادات عند القبور والأضحى بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل والسطور ونحو ذلك، وهذا من الشرك. النوع الثالث التوسل الله بجاه الأولياء والأنبياء والصالحين. قال أبو حنيفة: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان، وفي حد اللي حق على الله جل وعلا كي يقول بعد نص اللهم نزلك بحق نبيك علي، في حد اللي حق تمام، أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام أو المشعر الحرام. شبهات وردها في باب التوسل: قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة، وليوهموا عوام المسلمين بصحة ما ذهبوا إليه، ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين: الأول، إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه، وهذا يفرغ من أمرهم بمعرفة عدم صحتها وثبوتها. يعني الجماعة دول بعض الناس شبهات وردود عليها في باب التوسل. قد يورد بعض المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة، ليوهموا عوام الناس بصحة ما ذهبوا إليه، ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين: الأول، إما أحاديث ضعيفة أو موضوع أصلا يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه، وهذا يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها. وزيه إذا جاب لي حديث أقول له هات لي صحة هذا الحديث، فإذا ظل الحديث ضعيف أو موضوع يبقى الشبهة دي خلاص مش محتاجة رد تاني. كما حديث مثلا توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أو قال أو إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهو حديث باطل لم يرويه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث. يبقى حديث باطل، حديث موضوع أصلا ألفوهم. طب نمرة 2، حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستغيثوا بأهل القبور، وهو حديث مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. يعني ما أقول أبو بكر وعمر والصحابة لم يعلموا هذا الحديث، تمام؟ الحديث الثالث، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، أعوذ بالله، وهو حديث باطل مناقض لدين الإسلام وضعه بعض المشركين. هو أنا لو أحسنت الظن بحجر حنفعني؟ طب ما نحسن الظن، ربنا بيقول إيه في الحديث القدسي؟ أنا عندي حسن ظني إيه؟ طيب مش أنا عندي حسن ظن عبدي بالحجر؟ طيب حديث رابع، لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد، لما غفرت لي؟ فقال: يا آدم، وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ ده طبعا الصوفية، كل الصوفية بيستدلوا بهذه الحديث. قال: يا رب، لما خلقتني بيديك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيتك على قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلا اسمك إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال: غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. صلى الله عليه وسلم. ده تسمعه من الصوفية كثير الحديث ده، كنا احنا صغيرين نسمعه من الصوفية، وهو حديث باطل لا أصل له، ومثله مثل إيه؟ لولاك ما خ... ما خ... ما خلقت الأفلاك، في النونية بتاعت مين؟ في ال... في في البردة، في نهج البردة، تمام. فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها، فضلا على أن يحتج يعتمد. هي أصلا روايات كلها مكذوبة. من الشبهات أيضا في موضوع التوسل أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونها عن مرادها ومدلولها. ومن ذلك يبقى الشبهات بتاعت الصوفية والذين يدعون إلى التوسل بغير الله اثنين: شبهات عن طريق أحاديث موضوعة أو ضعيفة، طبعا ودي مردودة بإيه؟ برد الأحاديث. شبهات تانية: أحاديث صحيحة لكن هم فهموها على مزاجهم، فهموها بفهم خاطئ، فهموها بفهم يؤيد إيه؟ رأيهم وما ذهبوا إليه. ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تمام، كان إذا قحطوا استسقى بالمين؟ ها؟ بالعباس. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. تمام. ففهموا من هذا الحديث أن توسل عمر إنما كان بجاه العباس ومكانته عند إيه، وأن المراد بقوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاهه، فتسقنا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا أي بجاهه. طبعا ده كلام باطل. النبي عبد الله بن عباس كان يخرج بالعباس عمر الخطاب ويقول: يا عم النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لنا. ها؟ فمش يقول له: اللهم إنا نسألك بجاه العباس. يبقى ده أول حديث هم فهموه أولوه على مرادهم، وهذا لا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد، إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته، كما تقدم يذهب إلى الصلاة ويقول له: إيه؟ ادعو الله لي، تمام. وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله إن لم يرد بقوله إنما نتوسل إليك بعم النبي أي ذاته أو جاهه، وإنما أراد إيه؟ ها؟ دعاء. فلذلك نقول: ادعو يا عباس، هذو العباس هم يؤمنون. ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالعباس. لو موضوع بالجاه حيسأل بجاه العباس ليه؟ طب ما كان قال له: اللهم نسألك بجاه نبيك. ها؟ صح ولا صح؟ ها؟ ليه يسأله بعم النبي وهو مع النبي؟ ها؟ الذي هو أفضل الخلائق. فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه، وبعد موت مماته توسلوا بدعاء غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذات المتوسل، لأنه ما كانش يدعو بذات العباس، إنما كان يدعو يتوسل بإيه. وإحنا قلنا في الوسيلة من وسائل المشروع يا شيخ محمد قلنا إيه؟
توسل بعمل الصالح،
لا بدعاء رجل صالح، برجع رجل تذهب إلى رجل صالح ويدعو لك، تمام. فعمر الخطاب كان يتوسل بدعاء مين؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تبين أن الحديث ليس فيه تمسك لمن يقول بجوازه التوسل بالذات أو الجاه. الحديث الثاني الصحيح الذي يحتجون به، تمام، هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه، حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعوه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة إني توجهت به بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. رواه الترمذي وأحمد والبيهقي. ففهم من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بمين؟ بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين. وليس في هذا الحديث ما يشهد لذلك، فإن الأعمى قد طلب من النبي أن يدعو له في حياته بأن يرد الله عليه بصر، فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. من الذي يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فادعوه إلى غير ذلك. من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته ولا بإيه. وإذا ذكر أهل العلم من هذا الحديث معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، فإن صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولهذا أورده البيهقي في دلائل، لأن دي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن ومن بعد وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا لأحد بعد الموت، والنبي يدعو الواحد بعد موته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قضى من عمله إلا منه صدقة جارية أو علم ينتفع به. وهذا ينطبق على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره. والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بموته الإنسان إذا مات، حيدعو إزاي؟ وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه، إما لعدم صحته أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. اللهم إنا نتوسل إليك بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن تعلمنا العلم النافع وأن ترزقنا العمل الصالح، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.